بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أخذنا في الدرس السابق مسائل متعددة، فمنها صلاة العيدين قبل الخطبة. من المعلوم أن الصلاة قبل الخطبة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فمتى حولت أو من الذي حول أو متى اشتهر أولا، متى اشتهر بماذا من فعل بعض الأولى لمويا بني أمية، ما السبب في ذلك؟ يعني كانوا يحصل منهم سد لبعض هذا البيت وأرادوا، والناس ينكرون من سماع خطبهم، فقدموا الخطبة على الصلاة حتى يبقى الناس يسمعون الخطبة. طيب، عما النقل من الصحابة عما عثمان، فما حال أثر عن عثمان؟ ما حال أثر؟ لم يثبت من طريق الحسن عثمان منقطع. طيب، أثر ابن الزبير ثبت عنه؟ أنا ثابت عن كما في صحيح كما في مسلم لا بشيء، ولعله فعله في حالات نادرة. طيب، وجاء أيضا عن معاوية من طرق يحسن بها. طيب، وأيضا في صحيح مسلم أن مروان بن الحكم هو الذي بدأ الخطبة قبل الصلاة، فكيف على ماذا يحمل؟ قد جاء أيضا أن مروان هو الذي خطب، قالوا أيضا وجاء عن زياد، قال ابن سيرين أول من فعل ذلك زياد بالبصر. ما الذي جمعه به؟ أنه ابتدى معه فابتدى عماله معه، فابتدى عماله معه. طيب، يقول أخ، ما حكم خطبة العيد على البعير والراحلة؟ طيب، للآن ما مر معنا في ذلك حديث، ولا حديث الواردة في أنه يقوم مقابل الناس نفس على صفوفهم، سيأتي معنا إن شاء الله. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب في حجة الوداع على بعير في منى، لكن في يوم العيد كان يقوم مقابل الناس والناس على صدورهم، يقوم على قدميه. يقول المرأة إذا وجبنا عليها صلاة العيد وكانت حائضا كما جاء في الحديث تعتزل المصلى، تحضر وتكبر مع الناس وتشهد الخير وتعتزل. قال فإذا كان الصلاة في المسجد كذلك على الصحيح تدخل المسجد وتعتزل في نافية، وإذا حصل أن الناس بحاجة للمسجد ويسبب الزحام ممكن تتخلف عن الجماعة. طيب، آثار الصحابة الواردة في تحديد التكبير تقدمت معنا، صفحتك يا اخوان تحديد، نعم. طيب، منهم من يقول تبدأ من كذا وتنتهي بكذا، نعم. طيب، هل يستفاد من هذه الآثار أنهم كانوا أيضا يكبرون عقب الصلوات؟ يظهر هذا لأنه تقييدهم بالصلوات يبدأ بعد صلاة الصبح وينتهي بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يشعر بأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات. أثر ابن عباس وعلي وابن مسعود أثار صحيحة عند ابن أبي شيبة فيها التقييد بالصلوات. قال المسعود يبدأ من بعض صلاة الصبح من بعد صلاة الظهر يوم النحر، وينتهي نعم يبدأ من صلاة الظهر أو ينتهي بعد صلاة العصر يوم النحر. فتقييد الصلوات يشعر بأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات، هذا هو الذي يظهر. لذلك ابن رجب نقل ما جزم بأن عمل المسلمين على ذلك لم يزل على ذلك. وإلا فما فائدة تقييدهم بالصلوات؟ يبدأ بعد صلاة كذا وينتهي بعد صلاة كذا، يشعر بأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات. والله أعلم. من أحب أن يراجع على لفظ الآثار يراجع ابن أبي شيبة، تقدم معنا الثاني 165. ألفاظ الآثار تشعر بأنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات. وعليه فإذا عمل بالصحابة فلا شك أنه سنة. والله أعلم.
الثاني ماذا؟
الذي جاء التقييد علي وابن عباس وابن مسعود ثلاثة جاء عنهم التحديد ويوقتون بعقب الصلوات، يشعر بأنهم كانوا يكبرون في هذه الأوقات. يقول آخر ثلاث عدد معين، ما هناك عدد معين يكرر التكبير. وأما تقييدهم بثلاث مرات أو أكثر قليلا، الزيادة عمن جاء الذي يقولها الناس يكبرون ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه جاءت عن بعض الصحابة. بعضهم يزيد بعدها الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان ربك تواصيلا لا إله إلا الله الله أكبر نعم مخلصين الدين وتعالى الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذه زيادة من جهات من السلف. الإمام الشافعي جزم بها في الأم، قال وإذا زاد زيادة فأحب له أن يزيد، ذكر التكبيرات، ذكر بعض التكبيرات الواردة عن بعض الصحابة، ثم قال وإن أحب أن يزيد فحسن، وإن زاد فحسن، وأحب له أن يزيد فذكر هذه الصيغة. على كل تخصيصها هو الذي ينكر، من قالها في بعض الأحوال فهو ذكر. قال الشافعي قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، من قال فهو ذكر وهو تكبير وهو من جنس التكبير، لكن أحب إلينا ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، يقتصر على التكبير ويضاف إليها نعم ويتخللها بعض التهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما جاء عن الصحابة. ما جاء عن الصحابة فهو الذي نرشد إليه وهو الذي نحث عليه. ولكن من فعل بما جاء عن الشافعي رحمه الله دون تخصيص لها في بعض الأوقات فلا ينكر عليه. والله أعلم. بقي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمن جاء عما فما جعل أحد من السلف زيادة اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، هذا من البدع. والحافظ ابن حجر في الفتح يقول قد أحدث الناس زيادة لا أصل لها في زماننا، هذا زيادات لا أصل لها. الله أعلم هل عنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو هناك أشياء أخرى زادوها. وأما ما جاء عن الشافعي فما أظنه عنه، فهو شافعي المذهب وهي قديمة، الشافعي قد نص عليها في الأم ليست من ذلك الزمن فقط. الحافظ في القرن التاسع، فما أظنه يخفى عليه أن هذا قد قال به الشافعي. وصلنا إلى حديث ابن عباس في صلاة العيد ركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. ما فائدة إيراد الحديث في الباب؟ أولا التنصيص على عدم إعادة العيد، ثم أيضا التنفل، لا تنفل لصلاة العيد لا قبلية ولا بعدية. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: صلاة العيد ركعتان. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات، وينهي بها صلاة العيد. قال: وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات، وينهي بها صلاة العيد. واضح. وقول صفتها المجزئة يعني يشعر بأن هناك ما هو أكمل وهو زيادة التكبيرات. فلو اختصر على ركعتين بدون الزيادات التي اختصت بها صلاة العيد، ما هي الزيادة التي اختصت بها صلاة العيد؟ تكبيرات في الأولى وفي الثانية. فهذا كلامه يشعر بأن الصلاة تجزئ بدون التكبيرات، وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات. على هذا فبقيت التكبيرات ليست من الواجبات، وسيأتي أيضا البيان ذلك إن شاء الله. قال: المسألة الثانية: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها. قبل صلاة العيد وبعدها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. قال الحافظ: وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية. والثوري وأبي حنيفة من الكوفيين. وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة. وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى، وعنه في المسجد روايتان، يعني لو دخل المسجد هل يتنفل قبل ذلك. وقال الشافعي في الأم بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام يحبه عند كأنها يحبه الظاهر كأنها يحبه وهكذا يحب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك. قال أبو عبد الله: وقول أحمد ومن معه والصواب في المسألة والله أعلم لدلالة حديث الباب عليه، ومرادهم بنفي التطوع نفي راتبة للعيد قبلها أو بعدها، وليس مرادهم نفي التنفل المطلق، يعني من أحد أن يصلي الضحى فلا بأس، أما أن يصلي ركعتين كونها سنة للعيد فهذا هو المنكر. قال: وما أحسن كلام الحافظ حيث قال: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاس على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. طيب، خلاصة ما أخذناه الآن أن الصحيح في المسألة أن التنفل قبل الصلاة وبعدها ليس عليه دليل. تنفر راتبة، وأما إذا تنفر تنفر مطلقا لا سيما بعد الصلاة فلا بأس. بقي إذا دخل في المسجد يصلي تحية المسجد إذا كان الوقت. نعم، يصلي تحية المسجد، وإذا قارب وقت الصلاة أو دخل مع دخول الإمام صلى معه. بعموم الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود أصله في البخاري. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى، هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟ قال الحافظ رجب رحمه الله: اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث، وممن قال إنه بدعة عبد الرحمن بن هرزة والشعبي والحكم. وقال ابن سيرين وهو محدث. قال سعيد بن المسيب والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية. وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي قال: أول من أحدثه بالكوفة بن دراج. وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد. يظهر أنه حصل في عهد بني أمية، لكن نسبته إلى معاوية في نظر لأن مرسل الزهري أرسل ما أدرك معاوية. بقي سعيد المسيب. وقال سعيد والزهري: أول من أحضر الأذان في العيدين معاوية. يحتاج النظر إلى إسناده إلى سعيد المسيب. إن شاء الله غفلنا عن هذا، ويراجع إلى الدرس القادم إن شاء الله في صحة ذلك عن معاوية، يحتاج إلى تذكر. الذي عرف عنه فقط الخطبة قاعدا وتقديم الخطبة، أما الأذان فيحتاج إلى تأكد. قال أبو عبد الله: روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لا إقامة ولا نداء ولا شيء. وهذا يدل على نفي الأذان والإقامة كما هو قول عامة العلماء، ويدل على نفي قولهم الصلاة جامعة. من أي وجه يدل على نفي الصلاة جامعة؟ قوله: ولا شيئا. قال جابر: لا إقامة ولا نداء ولا شيئا. نفى النداء والإقامة ونفى أن يدعى بشيء آخر. قال: ويدل على نفي قولهم الصلاة جامعة كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي وبعض الحنابلة. أن يستحب الشافعي وبعض الحنابلة أن ينادى بالصلاة جامعة. وقد تقدمت هذه المسألة في كتاب الأذان من هذا الكتاب ولله الحمد. نعم. يصلي تحية المسجد بنية الضحى، يجعلها نية تحية المسجد الضحى بعد الصلاة. إذا حب بعد صلاة العيد، إذا كان قد ارتفعت الشمس قيد روح وتأخر الإمام يمكن ذلك، لكن غالبا أنه يأتي إذا ارتفعت قيد روح حتى. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال: استفاد من الحديث أن صلاة العيد لا نقرأ التخاريج. قال: أخرج ابن ماجه في إسناد عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه والراجح ضعفه. والجملة الأولى من الحديث صحيحة بشواهدان، منها حديث ابن عباس المتقدم. ما هي الجملة الأولى التي تصح؟ كان لا يصلي قبل العيد شيئا، حديث ابن عباس الذي قرأناه قبل قليل. إذا بقية الحديث إذا رجع إلى منزلة صلى ركعتين هذا من طريق ابن عقيل ضعيف، ومن حسنه حمله على صلاة الضحى ولم يحمله على أنها راتبة. بعض العلم الذين صححوه حملوا على الضحى سيأتي أقول. قال يستفاد من الحديث أن صلاة العيد ليس لها سنة راتبة قبلها وليس لها سنة راتبة بعدها أيضا كما تقدم بيان ذلك في حديث عباس رضي الله عنه. وأما حديث أبي سعيد المذكور فهو ضعيف ولو صح فقد حمله طائفة من العلماء على النفل المطلق من الضحى وهو أقرب الله أعلم. قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ بالصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. قال فيه أن الصلاة قبل الخطبة وقد تقدم الكلام على ذلك. وفيه أن يستحب أن يخطب الناس قائما مقابلا لهم بدون منبر. وقد بوب عليه البخاري في صحيحه باب الخروج إلى العيدين بغير منبر. وفيه استحباب الخطبة عقب الصلاة وقد تقدم ذلك والله أعلم. ومروان بن الحكم هو الذي ظهر في حديث سعيد أنه بنى منبر بنى له منبر حديث أبي سعيد في الصحيحين. نعم فظاهر حديث أبي سعيد أن مروان هو الذي بدأ بالمنبر مروان بن الحكم. قال فلم يزل الأمر على ذلك بعد أن ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظهم ويأمرهم ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال حتى أتى معاوية فخرجت مخاصرا مروان حتى أتى مروان خرجت مخاصرا له حتى يأتي المصلى فإذا وقد بنى له كثير من الصلاة منبرا فجعلت أجره إلى الصلاة جعل يجبني إلى المنبر. وأما السنة فهي عدم اتخاذ المنبر يوم العيد. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.